بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ذكر هذا الفصل شيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيره مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قاعدة مهمة ستأتي معنا هذه القاعدة ستتكرر، وهي قضية الاشتراك في الأسماء والصفات أو في المسميات لا يقتضي الاشتراك في الحقائق. اشتراك المسميات لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، كما قال هنا: واعلم أن الاشتراك الأسماء والصفات لا يلزم التماثل، يعني الحقائق المسميات والموصوفات، وهذا دل عليه القرآن والسنة، القرآن والعقل. والقرآن ذكر هنا جملة من الآيات فيها وصف الله عز وجل بأوصاف، وأيضا وصف المخلوق بها، ولكن الإضافة، هذه أيضا قاعدة مهمة، أن الإضافة تمنع المماثلة، الإضافة تمنع المماثلة، وهذا أيضا يضاف إليه القاعدة التي ستأتي من كلام شيخ الإسلام، أن القول في الصفات كالقول في الذات، كلها مرتبطة في موضوع واحد، وهو أن الصفة إذا أضيفت لشيء كانت بما تليق بهذا الشيء. وجود الاشتراك في التسمية لا يعني اتفاق في الحقيقة، لا يعني اتفاق في الحقيقة. الله عز وجل قال: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. ما الذي اشترك هنا؟ اسم سميع وبصير. ما الذي اختلف؟ حقيقة السمع وحقيقة البصر. فلله عز وجل ما يليق بجلاله وقوته من السمع والبصر، والمخلوق ما يليق به من الضعف والعجز. وكذلك العلم، قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله عز وجل أيضا قال: وسع ربي كل شيء علما. فالله له علم والمخلوق له علم، أين الاشتراك؟ المسمى. وأين الاختلاف؟ في الحقيقة. وهذا كثير في القرآن. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التدمرية نفسها ذكر جملة من آية كتاب الله عز وجل في هذا المعنى. فمن ذلك مثلا: الله لا إله إلا هو الحي، وقال عن المخلوق: يخرج الحي من الميت. اشترك في الحي واختلف في حقيقة الحياة. كذلك: وبشروه بغلام عليم، وبشرناه بغلام حليم، والله أيضا عليم حليم. أيضا سمع البصر، قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا: الملك قدوس، كان وراءهم ملك. المؤمن من أسماء الله عز وجل، وأيضا: أفمن كان مؤمنا. وقال عز وجل أيضا: الجبار المتكبر. وفي المخلوق قال: على كل قلب متكبر جبار. ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال: أنزله بعلمه. وأيضا القوة، ولما يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وأما المخلوق فقال له: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وأطرد شيخ الإسلام في هذا الباب، وهذا باب مهم يقطع على المشبهة والمعطلة، باب نفي أسماء الله عز وجل وصفاته. قال: وأما العقل فمن المعلوم أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. وهذه قاعدة مهمة، أن الإضافة تقطع باب المماثلة والمشابهة. الإضافة تقطع باب المماثلة والمشابهة. فمثلا لو قيل، ذكر هنا المثال، لو قلنا، لو قلنا يد الفيل ويد النملة، هذه يد وهذه يد، اشتركا في التسمية واختلفا في الحقيقة. وما الذي جعل الحقيقة تختلف هنا؟ اختلاف الذوات. اختلاف الذوات عرفناه بالإضافة، فإذا الإضافة قطعت باب التمثيل والمشابهة، وهذا أمر مهم في قضايا. فإذا جاءك المعطل وقال كيف تقول يد الله والمخلوق له يد؟ أقول هذه يد أضيفة لله وهذه يد أضيفة للمخلوق، فالإضافة تقطع المماثلة. فلا تأتي تحتج علينا بأن إثبات الصفات يقتضي التمثيل أو تشبيه الله عز وجل بخلقه. انتقل بعد ذلك، ومن ذكر هنا العقل وذكر الحس، انتقل بعد ذلك إلى اختصارا من الشيخ رحمه الله تعالى للزائغين في باب توحيد الأسماء والصفات. من ضل في توحيد الأسماء والصفات قال أنهم ينقسمون إلى قسمين: ممثلة أو مشبهة والمعطلة، إما تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. أما التمثيل هو الأقل من حيث الفرق، والقول بها في أقوال الفرق. فالفرق الآن كلها على باب التعطيل، وباب التعطيل سيأتي أنه مقتضي للتشبيه، لأنه ما عطل إلا وقد شبه الله بخلقه. ولكن كفرقة تقول أن الله مثل خلقه، ممن ينتسب إلى الإسلام هؤلاء المشبهة، وهؤلاء فرق قديمة. كان الرافضة يقولون بالتشبيه، ولكن الرافضة الآن الإمامية الاثنى عشرية يقولون بالتعطيل. لذلك شيخ الإسلام لما رد على منهاج السنة في الرد على الرافضة القدرية لأنهم معتزلة يقولون بتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته، وأول من قال بالتشبيه طبعا قال به اليهود سابقا، وتبعهم على ذلك الرافضة. وأول من قال بالتشبيه هم أتباع هشام بن الحكم، هشام ابن الحكم، وأيضا هشام آخر، هشام الجواليقي، أو أول من قال بالتشبيه، أول من قال بالتشبيه هم رافضة، وهم رافضة. وكذلك داود الجواليبي، فرقته تسمى الجواليبية، وهي فرقة من فرق الكرامية، كانوا يقولون بالتشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه. ورد عليهم من باب السمع ومن باب العقل. وستلاحظ أن الردود العقلية كلها تندرج تحت باب واحد، وهي القواعد التي ذكرناها وسنذكرها أيضا. قال الرد على هؤلاء الذين يقولون لله وجه ويدان لكنها كوجهنا وأيدينا. أما السمع، يعني السمع، إذا قلنا السمع معنى القرآن والسنة، يعني الدليل، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. وأما العقل فعندنا قواعد أدلة عقلية تبطل هذا القول. قاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول بالذات. الإضافة تقطع باب المماثلة. التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود يستلزم التباين في الصفات، يستلزم التباين في الصفات. أول ما يأتي ويقول هذا المعطل أو المشبه يد الله كيدي، فنقول له هذه يد مضيفة لله وهذه يد مضيفة إليك، هل وجودك كوجود الله؟ قل لا، إذن صفاته ليست كصفاتك. هل ذاته كذات المخلوق؟ لا، إذن هذه صفات تضيف لذات الله. فالقول في الذات كالقول في الصفات، وقول في الذات كالقول في الصفات. الثاني أن القول بالمماثلة يستلزم نقص الخالق سبحانه، يستلزم نقص الخالق. الجواب الثالث يقتضي بطلان العبودية، العبودية الحق. كيف يخضع العبد لمن هو موصوف بصفات النقص، لمن يشبه خلقه؟ كيف تعبد من هو مثلك؟ لابد أن يكون المعبود هو الله أعلى سبحانه وتعالى، ولله المثل، لله المثل الأعلى. أما في الحس يعني ما نشاهده، فالمخلوقات فيما بينها تشترك الأسماء لكنها تختلف في الحقائق، مثل ما قلنا يد الفيل ويد النملة. وأما قولهم رد عليهم الآن، قالوا إن الله خاطبنا بما نعقل، يعني إن الله عز وجل خاطبنا لما ذكر له يد، ما الذي نعقله؟ نعقل اليد، يد الإنسان. ذكروا على ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، وهذا الجواب عنه واضح وسهل. وأيضا نرجع إلى القاعدة، الإضافة تقطع التشبيه. الله عز وجل خاطبنا بما نعرف وهي اليد، ولكن لما أضافها إليه إذن افترقت واختلفت، فالإضافة تقطع باب التشبيه. الأمر الثاني، أنتم تقولون إن الله خاطبنا لأن له يد، الذي خاطبنا بأنه له يد هو الذي خاطبنا بقوله ليس كمثله شيء. لماذا أخذتم بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي خاطبنا بأن له يد، يد الله، وجه الله، هو الذي خاطبنا بقوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ والله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه غيره، أو أن يوصف ربنا عز وجل بالنقائص. إذا قولهم هذا وهو التشبيه فيه جناية على النصوص، لأنهم يزعمون أن النصوص تفيد تشبيه الله عز وجل بخلقه، وفيه تعطيل للنصوص التي فيها نفي المماثلة، نفي المماثلة. وأيضا هو فهم مخالف لفهم السلف والصحابة. القسم الثاني وهم المعطلة، الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، والمعطلة على أقسام بحسب التعطيل. وذكرنا قبل قليل أن التعطيل معناه الإنكار، إما إنكار كلي وإما إنكار جزئي، والطوائف تختلف بحسب هذا القدر من الإنكار. الطائفة الأولى من المعطلة وهم أشهرهم وأكثرهم وهم الأشعرية، ومن ضاهاهم منهم الماتريدية. الماتريدية والأشعرية، الماتريدي والأشعري كانوا في عصر واحد ووفاتهم قريبا من بعض، أحدهم توفي في 303 وأبو منصور الماتريدي 303 وأبو الحسن الأشعري 310 فيما أذكر. والمذهبان متقاربان في الأقوال، لكن بينهما فروق في مسائل الإيمان أو بعض مسائل الصفات أو القدر أو الكسب أو غيره من الفروق، جمعت الفروق بين الماتريدية والأشعرية. الأشعرية يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني سبع، وإلا لهم صفات أخرى يثبتونها، الصفات النفسية وغيرها والوجودية وغيرها، ولكن الصفات التي هي تسمى صفات المعاني يثبتون فقط سبعة صفات. وهذا إثبات مجوف، تسمع الأشعري يثبت الكلام، هو أصلا لا يثبت الكلام في حقيقة الأمر، يثبت السمع والبصر، فهذه الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، السمع والبصر. ما شبهتهم في إثبات هذه الصفات ونفي غيرها؟ لماذا اضطربوا فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات؟ هذا عرض مختصر للأقوال في التعطيل، وإلا فقواعد المهمة ستأتي إن شاء الله، كلها هذه القواعد فيها الردود على هؤلاء المعطلة. قالوا في أصل عندهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، فخروا من التشبيه إلى تعطيل الله عز وجل، فقالوا لا يمكن أن نثبت هذه الصفات لأن إثباتها يقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه. ومن هنا نقول إن المعطل لصفات الله هو في الحقيقة مشبه. لماذا؟ لأن كل تعطيل هو بين تشبيهين، كل تعطيل بين تشبيهين. فما عطل الصفة إلا لأنه اعتقد أنها تقتضي التشبيه، فلما يسمع يد الله وقع في ذهنه التشبيه مباشرة، هذا التشبيه الأول. لما يسمع يد الله فوق أيديه وقع في ذهنه التشبيه، فلزمه أو اضطر إلى الانتقال إلى التعطيل، فقال اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى القدرة، ونفى يد الله سبحانه وتعالى. فلما نفى صفات الله عز وجل شبه الله في الأخير بالمعدومات أو الممتنعات، انتقل من تشبيه إلى تعطيل إلى تشبيه. لذلك قالوا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لأن المعطل واقع أصلا بين تمثيلين، واقتضى أن نصوص الصفات تفيد التشبيه. لذلك قال من قال، قال مثل ما قلنا قبل قليل، قال ظاهر القرآن هو الكفر بالله، لأن ظاهر القرآن عندهم ما يقرؤونه هو يفيد التشبيه، هذا ظاهر القرآن عندهم تعالى الله عز وجل، فجعلوا ظاهر كتاب الله ضلال، وهذا من القول من الكفر بمكان، طعن في القرآن، طعن في الله سبحانه وتعالى وبيانه، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الرد عليهم الأول أن الرجوع للعقل في هذا الباب، أن رجعوا إلى عقولهم، مخالف لمذهب السلف. الجواب الثاني أن هذا من باب الغيب، باب الغيب لا يدخل فيه العقل، لا مجال للعقل فيه. الجواب الثالث، وهذا جواب لكل من احتج بالعقل، الجواب الثالث العقول متفاوتة مختلفة. إذا أخذنا قولك وعقلك، وجاء آخر وعارضك وقال هذا العقل يدل عليه، وجاء الثالث قال لا هذا العقل يدل عليه، فنأخذ عقل من؟ خصوصا أيها الأخوة أن أهل الكلام الاضطراب والتناقض ملازم لقولهم، فأكثر الناس حيرة هم أهل الكلام، فكيف نأخذ بعقولهم؟ هم يزعمون أنهم أذكى الناس وأكمل الناس عقولا، وحقيقة الأمر أنهم أنقص الناس عقولا، لأن العقل كلما ابتعد عن النقل كلما ضاع وضل وانحرف. لذلك الغزالي نفسه يقول أكثر الناس حيرة عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. الشيخ الإسلام يذكر عن أحد أئمة علماء الكلام ابن واصل الحموي، كان يقول عن نفسه، يقول كنت أستلقي على قفاي أول الليل وأتدبر أقوال الفرق، فمرة أقول هذا هو الصواب، ومرة أقول هذا هو الحق، مرة أقول هذا هو، قال حتى يطلع الفجر ولم أهتدي لقول. فأكثر الناس حيرة هم أهل الكلام، لأنهم استندوا لعقولهم، والعقل ناقص. وأما من استند إلى الشرع فالعقل أبدا لا يخالف الشرع الصحيح، وهذا هو العقل السليم. الجواب الرابع أنهم لما صرفوا نصوص عن ظاهرها على ما زعموا أنها تفيد التشبيه، يلزمهم نظير ما قالوه فيما أثبتوه من الصفات، فيما أثبتوه من الصفات. مثلا يأتي الأشعري، وإذا قال قلت مثلا ينفي صفات الله الاختيارية، المحبة والرضا والغضب، يقول الغضب إرادة الانتقام، الغضب إرادة الانتقام، فانتقل من صفة وأولها بصفة أخرى، انتقل من صفة الغضب وأولها بصفة الإرادة، الرحمة إرادة، كلها إرادة الثواب إرادة العقاب. لماذا؟ قالوا لأن المخلوق عنده رحمة، لأن المخلوق هو الذي يغضب، يلزم من الغضب تشبيه الله بخلقه. فنقول لهم يلزمكم هذا الأمر فيما أثبتموه من الصفات، أنت قلت المحبة هي الإرادة، المخلوق ليس له إرادة؟ أقول لك بلى، ما يستطيع يقول المخلوق ليس له إرادة. نقول أنت أثبتت إرادة لله وإرادة للمخلوق. قال لك هذه إرادة تليق بالله وهذه إرادة تليق بالمخلوق. نقول له أيضا هذه محبة تليق بالله وهذه محبة تليق بالمخلوق. بغض وغضب يليق بالله وهذه صفات أيضا تليق بالمخلوق. فما فسرتم به وهربتم عن اللوازم في الصفات التي أثبتتموها يلزمكم فيما نفيتموه. لذلك المعتزلة لما يأتون يناظرون الأشاعرة، المعتزلة يلتزمون قول واحد، لا صفات، تهلبة، أغلقوه. فيأتون يحتجون على الأشعرية بما أثبتوه من الصفات. تقولون هذا العقل يثبت هذا، العقل يثبت الكلام لكنه لا يثبت الرحمة. ما الذي جعل العقل هنا يثبت وهنا ينفي؟ ما قلتموه هنا ممكن أن ننقله هنا. تأويلكم للرحمة بالإرادة، لماذا أثبتتم الإرادة؟ ما تليق بالله عز وجل، كذلك رحمة تليق بالله سبحانه وتعالى. قال إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب إليه. قال ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، وصار تأويلكم مستلزما لما نفيتموه. لما نفيتموه. قال الخامس أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع. شوف رجع للقاعدة، الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، الإضافة تمنع المماثلة. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه، نقول نعم هذا جواب صحيح، أثبتتم الإرادة على هذا الوجه، فلماذا لا تثبتون الرحمة أيضا على هذا الوجه؟ ولا يصح الاعتماد على القول على العقل دون غيره، أنه يمكن إثبات ما نفيتموه أيضا بدليل عقلي، بدليل عقلي. قال مثال الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله ربكم وربك الغفور ذو الرحمة وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع. فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم وينفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة. الجواب الثالث، قال انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. بمعنى أنكم قلتم مثلا العقل لا يدل على صفة الرحمة، نقول إذا ما دل العقل فعندنا الشرع، لماذا جعلتم فقط الدليل هو دليل واحد؟ فإن لم يدل العقل على إثبات الصفة لا يعني أنه ينفيها، لأن الشرع أثبتها فيما ذكر. هذا خلاصة الرد على هؤلاء. الفرقة الثانية وهم المعتزلة، نلخص لكم هذه الأجوبة على ما ذكر. الفرقة الثانية وهم المعتزلة، والمعتزلة ظهروا أول أمرهم لما اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وقال بأن صاحب الذنب في منزلة بين منزلتين، ثم دخل عليه أصول المعتزلة الخمسة ومنها نفي جميع الصفات وإثبات الأسماء فقط، فقالوا الأسماء نثبتها إثباتا مجوفا لا تدل على معاني أو أن معناها كلها هي الذات، فأرجعوا جميع الأسماء إلى ذات الله وأنها لا تدل على معنى مطلقا، لا تدل على معنى، وقالوا أنها لا تدل على معنى أعلام محضة وهي مترادفة، فالعليم نفس القدير، نفس معنى السميع، نفس معنى البصير، شيء واحد. لأننا نقول السميع والبصير شيء والسميع شيء، أثبتنا أكثر من إله، فكل اسم عندهم يدل على إله إذا قلنا أن كل اسم له معنى. وهذه الشبهة التي عند المعتزلة التي يسمونها تعدد القدماء، وقالوا أن كل صفة معناها صفة مستقلة بحد ذاتها لا ارتباط لها بالذات. فكلما أثبتنا صفة أثبتنا ذات أخرى. فإذا قلنا سميع عليم أثبتنا ذات سميعة وذات عليمة وذات بصيرة، فتعددت الذوات فتعددت الآلهة. وهذا قول لا يقبله لا عقل ولا لغة ولا شرع، أن الشيء إذا تعددت صفاته تعددت ذواته، لأن الصفة مستلزمة للذات، الصفة مستلزمة للذات، فكل صفة مرتبطة بالذات. وهذا سيأتي الجواب عنه. لذلك المعتزلة يثبتون صفة واحدة فقط. من يعرف هذا الصفة؟ لا، صفة القدم فقط، لأن القدم عندهم هو أصل نفي الصفات، فأخص أوصاف الله عندهم صفة القدم القديم، لأن كل صفة معناها عندها حادث فذات جديدة، فقالوا أخص أوصاف الله هي القدم. شبهتهم المعروفة التي تسمى تعددا القدماء. طبعا التزموا في ذلك الشبهة المضطردة عند جميع أهل التعطيل، وهي وجود التشبيه والتجسيم، وأن الصفات لا يوصف بها إلا الأجسام، فإذا الله عز وجل ليس بجسم، إذا ننفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى. الرد عليهم: الأول أن إثبات الصفات يستلزم، يقول إن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه، فإذا أثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. يعني أن المعتزلة لما اضطربوا وأثبتوا الأسماء قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. قال إذا أثبتتم، يعني قولكم أن إثباتنا للصفات يقتضي التشبيه، نقول نفس الشيء، حتى إثباتكم للأسماء يقتضي التشبيه. فلماذا قلتم أن إثبات الأسماء لا يقتضي التشبيه وإثبات الصفات يقتضي التشبيه؟ فهنا تناقض في هذا القول. فإما أن تنفوا الجميع وإما أن تثبتوا الجميع. الجواب الثاني أن الله عز وجل وصف نفسه بأسماء، وصفها بأنها حسنى، وأمرنا بأن ندعو بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقوله فادعوه بها هذا يقتضي أن تكون دالة على معاني، دالة على معاني. فكل اسم يدعى به، الغفور اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا جواد اعطني، وهكذا. فكل اسم مما يؤمر بالدعاء به يدل على ان له معنى، فليس اسما مجوفا بدون معنى. ان الله تعالى اثبت لنفسه الصفات اجمالا وتفصيلا، ولله المثل الاعلى. ان من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح ان يكون ربا. الرب من أعظم دلائل ألوهيته أنه متصف بصفات الكمال. ولذلك الله عز وجل لما أبطل عبادة العجل لبني إسرائيل قال أولم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أن عدم الكلام صفة نقص. فإذا الله عز وجل يتكلم، إذا الله سبحانه وتعالى موصوف بجميع صفات الكمال. وقال إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فمن أدلة بطلان هذه الآلهة أنها لا تسمع ولا تبصر، إذا الله عز وجل موصوف بصفات الكمال. الجواب الخامس أنه لا يمكن وجود ذات مجرد عن الصفات، لا يمكن وجود ذات خارج الذهن مجرد عن الصفات، بل كل ذات لها صفات، وخصوصا وجوب الواجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، ومتصف بصفاته اللائقة به. الجواب السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة لا صفات لها مترادفة هذا باطل بالقرآن، قال باطل بالقرآن والسنة. فأدلة القرآن والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معنى مختص به. فلو كانت الأسماء مترادفة لما عددها الله سبحانه وتعالى. لماذا قال الله سبحانه وتعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن؟ فلما يعدد الأسماء دل على اختلافها في المعنى وما تقتضيه من الصفات. لو كانت كلها تدل على شيء واحد لذكر الله عز وجل اسما واحدا وانتهى، لكن لما عددها دل على أن كل من اسم من هذه الأسماء له معنى خاص يدل عليه. الجواب السابع أن القول بأن الله عليم بلا علم باطل باللغة العربية، فلا يمكن باللغة العربية أن تكون هناك أسماء ليست مشتقة وليس لها أبدا دلالة على معنى معين، أن هذا موجود في المخلوق. المخلوق نفسه تعددت صفاته، فهل تعدد ذواته؟ الله عز وجل قال في القرآن ذرني ومن خلقته وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا. هذه كلها صفات لعدد من الذوات أو لواحد لواحد، فتعدد صفاتها لا يعني تعدد ذواتها. هذا موجود حتى في القرآن وفي اللغة العربية. قال الثامن أننا نجد من الأشياء، قالوا أن من شبههم أنه إذا وصفت الله بوصف فهذا يعني أنه جسم. نقول وجدنا في الأشياء ما وصفت وليست أجساما. ألم يقل ألم يأتي في يعني في كلام العرب الليل طويل صفة ولا ليس صفة؟ الليل جسم أو ليس بجسم؟ ليس بجسم. نهار قصير برد شديد حر خفيف فهذه ليست أجساما. ثم ينبغي أن يعلم، هذا سيأتي إن شاء الله، أن هذه الألفاظ تسمى الألفاظ المجملة، وهي لفظ يشتمل حقا وباطلا، فهنا لا نثبته ولا ننفيه، لأن القرآن لا أثبته ولا نفاه، وإنما نقول ننظر في المعنى ونستفصل في المعنى. فإن كان معنى صحيح أثبتنا المعنى توقفنا في الاسم، وإن كان المعنى باطل نفينا المعنى وتوقفنا في الاسم. فالنظر في المعنى، فمثلا إذا قالوا أن الله ليس بجسم نقول له توقف، لفظة الجسم لم يأتي في القرآن إثباتها ولا نفيها، فنحن لا نثبتها ولا ننفيها. لكن نقول لكم ماذا تعني أن الله ليس بجسم؟ إن قال إني أقصد أن الله ليس له صفة مثل الأجسام، يعني أقصد أنه ليس متصفا بأي صفة، أقول له لا هذا معنى باطل، الله عز وجل متصف بالصفات دلالة القرآن والسنة. وإن قال أنا أقصد أن الله ليس بجسم مثل الأجسام المخلوقين، أقول له نعم هذا معنى ليس كمثله شيء، الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه. فنستفصل في المعنى ونتوقف في اللفظ، وهذا في الألفاظ التي تسمى ألفاظ مجملة، مثل الجسم مثل الحيز مثل الحد مثل الجهة، هذه كلها ألفاظ تسمى ألفاظا مجملة، مثل الغير، كلها ألفاظ مجملة. ماذا تعني بهذه العبارة؟ لأنها يستخدمها المبتدعة بالمعاني التي يقصدونها من نفي صفات الله سبحانه وتعالى. ثم يقال لهم في الواقع والحس حتى لو قلنا جسم هل الأجسام متماثلة؟ ليست متماثلة في الواقع والحس، لأن هذه الإضافة تختلف الأجسام. كذلك الله عز وجل له صفات تليق بجماله وجلاله عز وجل. فهذا إذا قول المعتزلة قول فيه استنقاص لحق الله سبحانه وتعالى، إن هذا قول لا يقول به عاقل، بل لو أضيف لشخص لقيل أنت تذمه لا تمدحه، كما في قصيدة الأعرابي المشهورة على أن جهما كافر بان كفره بان كفره، ومن قال مثلا ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهل قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، أليم بلا علم، قوي بلا قوة، سميع بلا سمع، إلى آخر كلامه. فهذا نقص وليس ثناء على الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثالثة وهي غلاة الجهمية. الجهمية أتباع جهم بن صفوان أخذوا قولهم من الجعد بن درهم وسلسلتهم تصل إلى اليهود. قولهم قالوا ليس لله اسم وليس له صفة، نفوا الجميع. وهذا قول القرامطة والباطنية ومن تبعها من الفلاسفة وغيرهم، أنكروا أن يوصف الله عز وجل باسم وأنكروا أن يوصف الله عز وجل بصفة، وقالوا هذه نفس الشبهة، قالوا كلها تقتضي التشبيه لله عز وجل بخلقه. وقالوا أيضا نفس شبهة المعتزلة وهي تعدد القدماء. إذا أثبتنا المعتزلة قصروها على الصفات، الجهمية عمموها على الأسماء وعلى الصفات. فإذا قلت هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إذن إله اسمه السلام، إله اسمه الملك، إله اسمه، فإذا نقول لا يوجد إلا اسم، فنفوا أسماء الله عز وجل ونفوا جميع صفاته، وعندهم شبهة التركيب وغيره. الردود عليهم أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وهذا أمثلة مرت معنا كثيرة في القرآن والسنة، فيها الإثبات وفيها النفي. فلماذا أخذتم ليس كمثله شيء وتركتم وهو السميع وهو السميع البصير؟ القول الثاني أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وهذه عبارات الفلاسفة يقولون إن الله عز وجل وجود مطلق بشرط الإطلاق. ما معنى وجود مطلق بشرط الإطلاق؟ قالوا أن الله موجود بشرط الإطلاق بشرط عدم وصفه بصفة ثبوتية، فجعل وجود الله هو مجرد وجود ذهني لا وجود له في الخارج، وهذا الذي يسمى عندهم وجود مطلق بشرط الإطلاق. فمعنى بشرط الإطلاق أي بدون إثبات أي صفة ثبوتية لله عز وجل، وهذا قول الفلاسفة أرسطو وغيرهم أخذوه عنه جهمية والقرامطة والفلاسفة. وجود مطلق بشرط الإطلاق أي وجود ذهني لا صفة له، فجعل الله كأنه في الذهن لا وجود له في الخارج وفي الحقيقة. وأيضا من عبارات، وهذا يقول به الفلاسفة، يقول به ملاحدة الصوفية كابن عربي وابن سبعين وغيرهم، يقولون وجود مطلق بلا شرط، وجود مطلق بلا شرط، بمعنى أن كل موجود فهو الله عز وجل عكس. وهذه عبارات منتبه لها، مصطلحات يستخدمونها كثيرا. وجود مطلق بشرط الإطلاق هو وجود ذهني لا صفة له ثبوتية في الخارج، وأما وجود مطلق بلا شرط أي اتحاد والحلول، أي أن الله هو الموجود بلا شرط، كل ما تراه فهو الله، كل ما تراه من الوجود من حيوان وغيره فهو الله عز وجل، كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظام. هذا قول العربي الاتحاد والحلول، عربي من سبعين وغيره من زنادقة الصوفية. من الأجوبة أيضا الثالث، قال هذا مكابرة في المعقولات وسفسطة في البديهيات، إن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، وكل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم، القدرة غير القادر، فالصفات متغايرة. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي. هذا مر معنا أن الثناء على الله عز وجل هو بصفات التفصيل في الإثبات أو التفصيل في النفي، التفصيل في الإثبات. قولهم أن تعدد الصفات تعدد الموصوف هذا باطل حتى في الإنسان، كما في المثال الذي ذكرنا، نجد الإنسان واحد سميع بصير، هو نفسه وهو واحد، وهو سميع بصير وعليم وقادر وهو واحد، فلم تتعدد تواتر وتعدد صفاته. إثبات الأسماء صفات الله إلا بالله غير مستحيل، أن المشاركة الاسم لا تقتضي مشاركة الحقيقة. شوف كيف تتكرر معنا هذه القواعد، وهي دائما ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الموحد، لأنها ترد بها على جميع ضلالات المعطلة والمشبهة. الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. إذا قلت أن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات وهو قول معطلة، نقول لهم أيضا أنتم نفيكم يستلزم تشبيهه بماذا؟ المعلومات لا وجود لها. المعطل يعبد آدم. الطائفة الرابعة وهي الأخيرة وهي غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرآن، من هؤلاء قولهم شد غلوا من الطائفة الأولى. يعني الطائفة الأولى قالت لا نثبت لا أسماء ولا صفات، أما هذه الطائفة قالوا لا نثبت ولا ننفي، فرفعوا على الله النقيضين، قالوا لا نثبت ولا ننفي، وهذا يعني زيادة وغلو في نفي وجود الله سبحانه وتعالى وتشبيهه بالعدم. فقالوا إننا إذا أثبتنا شبهناه بالموجودات، وإذا نفينا شبهناه بالمعدومات، فلا نثبت ولا ننفي. الرد عليهم، هذا ندخل في الردود السابقة، قاعدة من القاعدة أن الاشتراك الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسميات. لماذا تجعلون القاعدة عندكم في كل صفة واسم تسمعونه تشبيه الله بخلقه؟ الإضافة تقطع التشبيه، كل صفة تليق بالله عز وجل، فلا نشبهه لا بالموجودات ولا بالممتنعات ولا بالمعدومات. أنه علم بالضرورة أن الموجود الممكن لا بد له من موجب واجب الوجود. الوجود إما أن يكون واجب وإما أن يكون ممكن، هذا من مصطلحات المتكلمين. وواجب الوجود هو الذي لا غنى عنه وهو الله عز وجل، وممكن الوجود هو الذي يمكن الاستغناء عنه وهو غير الله عز وجل من المخلوقات. لذلك الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالخالق هو واجب الوجود، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود. ففي الوجود إذن موجودان، أزلي وهو واجب الوجود وهو الله، محدث ممكن الوجود وهو المخلوق. فإذا كل صفة تليق بهذا الواجب أو بهذا الموجود. فالله عز وجل لما كان واجب الوجود كانت صفاته تليق به، ولما كان المخلوق ممكن الوجود كانت صفاته تليق أيضا به. أن إنكارهم للنفي والإثبات يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا لا يقبله لا عقل ولا لغة ولا دين، وهو قضية نفي النقيضين. ثم رد عليهم في قضية نفي النقيضين وقولهم أن الرب لا يقبل الاتصاف لا بالوجود ولا بالعدم، مستلزم لتشبيهه بأشد الممتنعات. الطائفة السابقة شبهوه بالممتنعات، أما هؤلاء بأشد الممتنعات التي رفعت عنها النقائض، وأن هذا لا يقبل في وصف الله عز وجل بالكمال. رفع النقيضين أشد وصفا لله عز وجل بالنقائص وبالنقص، وهذا حتى في الإنسان. الإنسان الذي لا يقبل النقيضين، والإنسان ممكن أن نقول إنسان لا يعلم، بخلاف الذي أنقص منه الذي يقول إنسان لا عنده لا علم ولا جهل لا سميع ولا بصير. فرفعوا النقيضين، وهذا أشد سخفا وأشد امتناعا ووصفا لله عز وجل بأنه أو بالنقائص. أن الموجودات نفسها قد توصف بهذه الصفات. قالوا شبهتموه بالموجودات. الموجودات ذكر ذكروا في القرآن أنها وصفت بأوصاف، ليس معنى موجود أنه ليس له صفة. أخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، مع أنها جمادات جعلها وصف، إلى غير ذلك من ردوده التي ذكرها رحمه الله تعالى. فإذا خلاصة هذا الباب أن عرض مختصر لأقوال الطوائف، ونرجع إليه باختصار، الأقوال الضالة في باب توحيد الأسماء والصفات إما تشبيه أو تعطيل. التشبيه وقول الرافضة هشام الجوالي وهشام بن الحكم وغيرهم، وكان يقول بها الرافضة ثم انتقلوا إلى الاعتزال. القول الثاني وهو قول تعطيل، وهذا يختلف حسب تعطيل كلي وتعطيل جزئي. عندنا منهم الأشعرية الكلابية، وهؤلاء أثبتوا سبع صفات ونفوا الباقي. وعندنا بعدهم من المعتزلة، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. وعندنا بعدهم الجهمية، ولاة الجهمية قرامطة وباطنية، أثبتوا الأسماء إثباتا مجوفا دون ونفوا جميع الصفات. وعندنا الغلاة، والذين قالوا لا يوصف الله لا بإثبات ولا بنفي، فنفوا عن الله عز وجل النقيضين. هؤلاء أشد كفرا وأعظم انتقاصا لحق الله سبحانه وتعالى. درس القادم إن شاء الله سندخل في تكملة ما تكلم عنه الشيخ. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.